بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في موضع ذكر حديث جابر عند قوله رضي الله عنه: فأتى أي النبي صلى الله عليه وسلم بطن الوادي فخطب، وهذا عرف بخطبة يوم عرفة يخطبها الإمام يحث الناس على الخير وينهاهم عن الشر ويذكرهم بالمناسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم عرفة، وكانت خطبة مشهودة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للعرب، وكانوا قبل الإسلام بينهم دماء، وبينهم ظلم، وبينهم أكل للأموال بالباطل، بيّن عليه الصلاة والسلام إن دم المسلم وماله حرام، حرام عليكم، أي لا يجوز أن يتعدى عليه إلا بحقه، إلا بحقه. فلو قتل يقتل على حسب ما هو مفصل في الفقه، ولو منع الزكاة مثلا تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى الإمام ذلك. لكن الأصل أن أموال المسلمين وأن دماءهم محترمة، ومعنى كونها محترمة أي لا يتعدى عليها، يحرم التعدي عليها، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا وهو ذي الحجة، وهو ذو الحجة، في بلدكم هذا يعني في الحرم. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قبل أن ندخل إلى قضية كل شيء من أمر الجاهلية، ننبه إلى خطورة هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فلا يجوز التعدي على أموال الناس ولا أخذها منهم كما يفعل بعض الناس باسم الدعوة السلفية. زعم يأتي لبعض المراكز ويعني يستولي عليها أو يأخذها من أصحابها ويتهددهم: إن لم تسلموا المركز لفلان نحذر منكم، ونجعل بعض المشايخ يحذرون منكم. وهؤلاء ضعفاء فيخافون أن يحذر منهم فيسلمون لهم المركز. طبعا المركز يدر عليهم أموالا، يأتي بالأموال، فلا شك أن هؤلاء الذين افتتحوا هذا المركز هم أحق به وهم أهله، فلا يجوز لأحد أن يأخذه منهم إلا إن يعني ترتب على ذلك أمر. وأيضا هذا لولاة الأمر والعلماء الكبار هم الذين يقدرون مثل هذا الأمر، ليس لكل أحد. فلا شك أن من أخذ منهم هذا المركز وتسلط عليهم مثلا، أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فلا يظنن ظان أن فعل هؤلاء جائز وسائغ، إنما هذا من باب الاستيلاء والسرقة والأذية لعباد الله المؤمنين، كيف وهم سلفيون، كيف وكما قيل لي إن هؤلاء قد أخذوا بعض المراكز وسلموها لأناس يعني ليس عندهم منهج سلفي بل عندهم تخبط في المنهج السلفي. لا شك أنهم جمعوا بين أخذ أموال الناس بغير الحق وأذية الناس بغير الحق وأذية المنهج السلفي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. يعني ما كان من عادات الجاهلية من الحج للبيت وهم عراة، ومن الطواف حول الأصنام والتماثيل، ومن الاعتقادات الباطلة كما سيأتينا إن شاء الله، فقد كانوا مثلا لا يمضون ويتحركون من عرفة إلا قبل غروب الشمس، ولا يتحركون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا ما كان من أمر من قتل وسلب وأكل أموال الناس الباطل موضوع، بمعنى باطل لا يلتفت له ولا حق فيه لأحد فيلغى، فهو ملغي، فهو باطل ملغي. ثم قال: ودماء الجاهلية موضوعة، يعني التي كانوا يطلبوا فيها بعضهم بعضا أيام الجاهلية، أيام التعدي والظلم، أيام ما كان لهم ولي أمر ولا كان عندهم دين، فكان الضعيف يأكله القوي والقوي يتسلط على الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، يعني من بني قرابتنا، دم ابن ربيعة ابن الحارث من بني هاشم. قال: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى المطالبة بدمه. قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، يعني ما كانوا يتزايدون في الديون إن لم تفي في الوقت فزد في المال موضوع، يعني ملغي وباطل. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، يعني كان العباس رضي الله عنه وأرضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الجاهلية كانت له أموال جرت فيها الربا فألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، يعني تأكيدا للناس في أن هذه الأمور موضوعة ملغاة باطلة، حتى ما كان في قراباته وحتى ما كان في شأن عمه. قال: فإنه موضوع كله، يعني لا يطالب بشيء منه. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في هذا الحديث أو في هذه الخطبة حث النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية حقوق المرأة، وأن يقوم الرجل عليها وأن يعاملها وأن يعاشرها بالمعروف، لا يؤذيها ولا يعني يتعدى عليها، فإن هذه المرأة التي أخذها من بيت أهلها هي مصونة ومحترمة، وينبغي للرجل، ينبغي للزوج الذي أخذها أن يعني يعاملها بالاحترام والتقدير، وأن يصبر عليها، لا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني لا يبغضها لدرجة أنه يتمنى يعني مفارقتها أو يتمنى حصول الأذى عنها. إن كان فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، ويعني كونها تسيء كونها تسيء في بعض الأمور هذا أمر مثل ما يقال كونها خلقت من هذا الضلع الأعوج قد يكون في خلقها بعض الشيء الذي لا يرتضيه الرجل. لكن إن كره الرجل من زوجته خلقا سيئا فقد يكون عندها من الأخلاق الأخرى الطيبة فلينظر لتلك الأخلاق الطيبة، فقد تكون المرأة تهتم بماله وولده ونفسها وبيتها وعندها مثلا جانب معين قد هو يتضايق منه، فإن تضايق منه لا يجعل هذا الجانب الذي تضايق منه هو خلق المرأة كله وهو الخلق السيء في المرأة كلها، لا، إنما المرأة قد تحسن في شيء وتسيء في شيء، فإن أساءت فلينظر إلى ما أحسنت وليصبر وليؤدبها بالذي هو خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا أمته اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، يعني اعلموا أن الله عز وجل مطلع على ما تتصرفون وما تقولون وما تعملون في هؤلاء النسوة اللاتي يعني الزوجات التي أخذتها أيها الزوج يعني بأمانة من الله عز وجل واستحللت فرجها بكلمة من الله عز وجل، والله عز وجل وصف الميثاق في النكاح بأنه ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، مما يؤكد أهمية هذا الأمر. فلا غروة أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بما يتعلق بالنساء. فقولوا فإنكم تعليم، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني الله الذي أباحها لكم، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإن الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية يحرم عليه أن يراها، فضلا أن يطلع على عورتها، فضلا أن يتمكن منها، فإنما استحل فرجها بكلمة من الله جعلها له حلالا بعد أن يعني تتم ما يتعلق بأركان وشروط النكاح. قال صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم، يعني لكم عليهن، الواجب على المرأة أن لا تجعل أحدا يدخل بيت زوجها ممن يكرهه، سواء كان أخوها أو كان أبوها أو كان يعني شخصا قريبا لها وكان زوجها يرفض دخوله، فإنه لا يجوز لها أن تدخله بيته بدون إذنه، فإن هذا من حق الرجل. وهذا ينبهنا إلى مسألة ينبه عليها العلماء، وهي أن حق الرجل حق الزوج مقدم على حق الوالدين. كثير ما تقع المشاكل والأخطاء بسبب الجهل بهذا الحكم، فكم تحصل هناك من المشاكل بين المرأة وزوجها تظن أن حق والدها مقدم على حق زوجها فتقف في صف والدها وتحصل المشاكل والتي قد تنتهي إلى الطلاق، ولو أن المرأة علمت أن زوجها أحق أن تسمع له وأن تطيع لما وقعت في مثل هذه الأمور ولما تراكمت مثل هذه المشاكل. بمعنى أن بعض المشاكل تقع لما يرى الرجل زوجته واقفة بصف أهلها فيغضب وتأخذه العزة بالإثم، بينما لو رآها سامعة مطيعة له في غير معصية الله عز وجل بعد زمن يسير قد يرأف ويتنازل ويجعلها تصطلح مع أهلها، ولكن كما يقول إذا شد هي يشد هو، وبالتالي يصير الاتجاه عكسي، يجي يصير الاتجاه عكسي، لا يتفقان وتحصل المشاكل الكبيرة. ولذلك أيضا حتى على الوالدين أن يعرفوا أن حق الزوج مقدم على حقهما، أن حق الزوج مقدم على حقهما. قال صلى الله عليه وسلم فإن فعلنا ذلك يعني المخالفة فاضربوهن ضربا غير مبرح، يظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني أولا تقدم ماذا؟ الموعظة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه كأنه قد أعلمها وكأنه قد وعظها أن لا تدخل البيت فلانا وفلانا مثلا. والله عز وجل ماذا يقول؟ واللاتي تخافون نشوزهن أيوة فعظوهن أيوة واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. فإذا هناك مرحلتان قبل مرحلة الضرب. فلعل قوله عليه الصلاة والسلام فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح يحمل على أحد أمرين، إما أن يقال بمعنى بعد الموعظة والهجر وما نفع تضرب، وإما بمعنى أنه يحل للرجل إذا وعظ المرأة وشعر منها المعاندة أن يضربها قبل أن يهجرها، أن يضربها قبل أن يهجرها، لأن الضرب إذا شعر الرجل أنها تتأثر أكثر من الهجر يقدمه، لأن بعض النساء إذا هاجرها الرجل تقول له أحسن، فهذه مشكلة. فلا مانع أن يقدم حينها كما في هذا الحديث الضرب، لكن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ضرب بالمسواك وفي مجامع اللحم مثل الكتف أو الفخذ حتى لا تتأذى المرأة. وليعلم الزوج أن المقصود من إباحة الضرب للمرأة ليست الإهانة ولا الإذلال، إنما المقصود التربية والتأديب، والمرأة بمجرد رفع الرجل يده عليها ولو لم يضربها فإنها تتأثر. ولذلك ينبغي للرجل أن لا يستعمل الضرب دائما حتى تتبلد المرأة فلا تشعر بهذا التأديب، يعني بعضهم يضرب المرأة دائما وبالتالي خلاص تعودت ما عاد تشعر، لكن الضرب هذا يؤدب، فإذا ضربها أحيانا أولا ضربا غير مبرح وثانيا غير مؤذي وثالثا في مجامع اللحم ورابعا لا يكون بآلة حادة أو آلة يعني صلبة إنما بمثل المسواك ونحوه، فإنه يؤثر بإذن الله تعالى في هذه المرأة فتتأدب. أما قول الناس في الأمثال عندهم في تهديد المرأة وضربها اذبح بسك ليلة عرسك ها، وإنه يعني أضربها من أول ليلة وأصقعها كف تعقل بقية العمر، لا شك أن هذا كله لا شك أن هذا كله مخالف لشرع الله عز وجل، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمرنا بمعاشرة المرأة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فالله عز وجل أمرنا بالعشرة بالمعروف دون أذى. وإذا أردت أن تتأمل في المسألة فتخيل أن هذه الزوجة التي هي زوجتك وأنت رجل آخر، تخيل أن هذه الزوجة هي بنتك أو أختك أو قريبة لك، هل ترضى أن تعامل بمثل هذه المعاملة السيئة؟ لا شك أن من كان عنده مروءة وعنده رجولة ومن كان عنده ثقة أولا وإخلاص ومراقبة لله عز وجل لا يرضى بمثل هذه الأمور، لكن أحيانا المرأة تصل إلى حد تحتاج إلى أن يؤدبها الرجل بالضرب بالشروط السابقة. قال وقضاء المرأة لو رفعت أمر الزوج الذي يضربها ضربا مبرحا إلى القضاء يمكن يعني ويؤذيها بمثل هذا ويستمر يمكن أن يفسخ العقد بينهما، يمكن ولو لم يرضى الرجل، لأن هذا أذى حاصل على المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل يقول عاشروهن بالمعروف، وهذه عشرة سيئة، الضرب عشرة سيئة للمرأة. فلا شك أن ضرب المرأة يحاسب الرجل عليه يوم القيامة، يحاسب عليه الرجل يوم القيامة، يعني من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين أنه يقول يا أخي هذه زوجتي أضربها على كيفي، هذه زوجتي أضربها على كيفي، نقول لا ليست أمتك، بل حتى لو كانت عبدتك أو أمتك ها مملوكتك لا يجوز أن تضربها بغير حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أتى لأحد الصحابة واسمه أبا مسعود وكان يضرب عبدا له فرفع يده بالصوت يضربه يؤدبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلفه قادما فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر إليك منك إليه. فسقط الصوت من يده وأعتق العبد بوجه الله عز وجل، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا يعني فكر خاطئ واعتقاد خاطئ، أن تظن أن المرأة أن المرأة هي ملك لك تتصرف فيها كيف شئت. لا، لا يجوز لك أن تتصرف مع المرأة، قلنا ولو كانت أما، بل حتى أبناؤك، بل حتى أبناؤك وبناتك الذين هم من صلبك لا يجوز لك أن تضربهم ضربا يؤذيهم، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا أن تضربهم وتؤذيهم بمثل هذا الضرب إلا من باب التأديب، وعلى ما هو معروف في باب التعذير من الفقه الإسلامي. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مسقط لها في الأرض من شدة الضرب. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علامة يضرب أحدكم أهله أو زوجته كما يضرب الدابة أو الحمار ثم يضاجعها آخر النهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه نكتة لطيفة جدا، وذلك أن الرجل بضربه للمرأة يكسر خاطرها، وتكون هي في هذه اللحظات كارهة له، وإتيان الرجل لأهله من باب المحبة ومن باب الرغبة، فهي لا ترغب في مثل هذا الرجل أن يضاجعها إذا كان ممن يضربها. فلذلك ينبغي للرجل أن الزوج أن يلاحظ هذا الأمر وأن يتلطف بالمرأة. وكما سبق أن الاعتقادات التي يعني فشت في عند بعض الناس وانتشرت أنه المرأة لازم تنضرب، أو المرأة يعني إذا ضربها زوجها تحبه أكثر وتطيع أكثر، لا شك أن هذا كله من لعب الشيطان ومن الاعتقادات الفاسدة التي المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني للزوجة حق على الرجل أن ينفق عليها طعامها وشرابها وكسوتها مما تحتاج إليه، لا مبالغة وإسراف وتبذير ولا تقصير، وسط مما تحتاج إليه من نفقة أمثالها من بنات جنسها، من بنات جنسها. فلا ينبغي للرجل أن يؤذي المرأة بقلة النفقة عليه، ولا ينبغي للمرأة أن تؤذي الرجل بطلب أن ينفق عليها شيئا كثيرا، فإذا لم ينفق صار بخيلا، وصار زوجا غير مناسب، وصارت لا يعني تحتمل الحياة معه وتطلب الطلاق. فلا شك أن هذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. فإن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها على الرجل النفقة والكسوة بالمعروف، ومعنى بالمعروف أي بما تعارف الناس عليه وارتضوه، يعني في أمثالها من نفقة مثيلاتها من بنات جنسها من يعني ممن هي في طبقتها. قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله وأنتم تسألون عني، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قوله عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. كتاب الله يعني العصمة والنجاة والفوز يحصل بماذا؟ يحصل بتطبيق شرع الله عز وجل وامتثال أوامره سبحانه وتعالى، بهذا يحصل النجاة ويحصل الفلاح لمن أراده، لمن أراده. لمن أراده وطلبه. فقول عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم، يعني الآية التي هي باقية إلى أن يشاء الله رفعها من الصحف والصدور، القرآن. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، يعني إن تمسكتم به ولم تعملوا بأهوائكم وآرائكم ولم تجعلوا يعني الأهواء والآراء هي الحكم بينكم. ولذلك هذا دأب المسلم السلفي، دأبه أن إذا بلغه الحق أن يعمل به، وأن يضع رأيه وهواه تحت قدمه، أن يضع رأيه وهواه تحت قدمه. فقال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. والاعتصام يعني الأمر الذي يحصل به العصمة للمرء إن تمسك به واعتصم بالشيء، أي طلب العصمة بالتمسك به. ما هو؟ كتاب الله. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنة، سنتي، ولم يذكر منهج السلف. والجواب عن هذا الحديث وعن أمثاله من الروايات أو أقوال السلف التي فيها التمسك بالقرآن، أن الدعوة إلى التمسك بالقرآن هي دعوة للتمسك بالسنة ومذهب السلف. لماذا؟ لأن الدعوة للتمسك بالسنة في القرآن، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وآيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة كما قال الإمام أحمد في أكثر من 30 موضعا. بل قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل الله عز وجل بيان القرآن إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال حسان بن عطية كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، بل وفي القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا هذا الحديث لا حجة فيه لأهل الباطل الذين يزعمون أننا نعمل بالقرآن وأن العصمة فقط في القرآن وأن السنة أو منهج السلف ليس ضروريا. أما منهج السلف فإن الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي غير منهج وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فقسم الله عز وجل الناس إلى تابع ومتبوع، فأما الصحابة من السابقين الأولين والمهاجرين من الأنصار والمهاجرين وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في ما بلغوه من هذا الدين وما كان من أقوالهم وأفعالهم في مقام الحجة كما أجمعوا عليه أو لم يختلفوا فيه، أو كان بيانا للقرآن، أو كان مما لا مجال للرأي فيه، أو كان من باب الجزم في الحكم مما يعني يفيد أنه متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كباب العبادات، فإنه حكمه حكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فكثير. طيب، قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني، يعني يوم القيامة أنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ هل بلغكم؟ هل يعني نفح؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت أي دين الله عز وجل كاملا غير ناقص، وأديت الأمانة التي وكلت إليك بالرسالة فلم تقصر فيها، كما قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، قراءتان بالضاء والضاء، وما هو أي النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب أي على الوحي، بالضنين بقراءة الضاء أي ببخيل بكاتم شيئا من الوحي، وبضنين أي بمتهم بكاتم بمتهم بمعنى أنه لا يبلغ أو أنه يغير أو يبدل شيئا مما أوحي إليه. فقد أدى صلى الله عليه وسلم الأمانة. قال صلى الله عليه قال يقول الصحابة قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني هكذا، ثم يشير إليهم: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصر وقد أدى الأمانة على الوجه المطلوب عنه، المطلوب منه عليه الصلاة والسلام. ولا شك في ذلك، فإن الله عز وجل اصطفاه لرسالته وجعله خاتم الأنبياء، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل وصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. ختم الله به الرسالات والرسل، ودينه آخر الأديان، وأمته آخر الأمم، وهي وإن كانت آخر الأمم إلا إنها كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلوات ربي، ما قصر في هذا الدين، أداه كاملا مكملا كما يعني أمره ربه بذلك. ولذلك لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فظن بعضهم أن جاءوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن يعني أن عمله قليل لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أنا أصوم وما أفطر، وقال الآخر: أنا ما أتزوج النساء، وقال الآخر قال: أنا أقوم الليل وما أنام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له. فكمل وأتى بجميع ما طلب منه، فقال: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، يعني صلى الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، قصرا ركعتين. قال: ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتنفل، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات في جبل الرحمة، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. حبل المشاة يعني كثبان الرمل، كثبان المجموع من الرمل، ووقف عند الصخرات صلى الله عليه وسلم، وقال: وقفت هنا. وعرف كلها موقف، ليس واجبا أن تقف في نفس المكان الذي وقف عليه الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. قوله واقفا ليس معناها الوقوف، وإنما الانتظار والاشتغال بالذكر والدعاء في المكان، مثل قولنا مثلا مجلس العقل، ليس معناه أننا جلوسا قد نكون وقوفا، وإنما معناه المكان. فإذن فلم يزل واقفا، دعا صلى الله عليه وسلم واقفا وجلس عليه الصلاة والسلام على في ذاك الموقف. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرب. هنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم عادة كفار مكة، فكانوا ينفرون من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفر من عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب. وهذا كما سيأتينا أن الوقوف بعرفة إلى الغروب من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله. قال وأردف أسامة بن زيد خلفه، أرضه يعني أراه خلفه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهناك جزء حديثي لأظن أبي نعيم الأصبهاني أو غيره، أبو الشيخ الآن ما أذكر، مطبوع صغير بهذا الحجم في رسالة صغيرة، جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف بعض الصحابة خلفه رضي الله عنهم أجمعين. قال فلم يزل واقفا، قال وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع بمعنى تحرك ومشى إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني حتى لا تسرع وحتى تبطئ كان يشد بالزمام، فإذا شد بالزمام التوى عنقها حتى يصيب مورك رحله، يعني الخشبة أو العمود في آخر الرحل الذي يجلس عليه. قال لماذا فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا تسرع. ولذلك سيأتينا الآن يقول ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني عدم العجلة عدم السرعة، أمشوا مطمئنين خاشعين. قال كلما أتى حبلا يعني كثبان من الرمل من الحبال أرقى لها قليلا حتى تصعد، يعني وشادد عليها فما تقدر تمشي سريعا، فإذا جاء على مرتفع ترك الزمام قليلا حتى تستطيع أن تأخذ في الصعود. قال أرقى أي الزمام لها أي للناقة القصواء قليلا، يعني حتى لا تسرع مرة حتى تصعد، وإنما فعل هذا حتى لا يؤذي غيره صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يظن الظان أن العجلة في التحرك والسير من عرفة إلى مزدلفة مطلوبة، حتى لا يشق على الناس. قال حتى أتى المزدلفة فصلى في المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما هو معلوم جمع تأخير، والمغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين قصرا. قال ولم يسبح بينهما شيئا، قول ولم يسبح أي ولم يصلي بينهما شيئا، والصلاة يقال لها التسبيح لأنها تتضمن من الأذكار التسبيح. قال ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر، يعني نام صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، فصلى الفجر في وقته حين تبين له الصبح، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل في وسط المزدلفة قال فاستقبل القبلة، أتى المشعر الحرام، أتى هذا الجبل الذي هو في مزدلفة، ووقف في مزدلفة، ومزدلفة كلها موقف، ثم تيسر له الجبل فذاك، وإلا فمزدلفة كلها موقف. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، يعني دعا الله عز وجل وكبره وهلله وقال لا إله إلا الله. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفر النهار جدا، ذهب الظلام وأتى ضوء النهار، لكن قبل الشروق قبل طلوع الشمس. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع أي إلى منى، تحرك إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وذلك أن من عادة كفار مكة وغيرهم يقفون عند جبل يقال له في مزدلفة جبل ثبير، فكانوا يقولون أشرق تبير كي ما نغير، يعني أشرق الشمس على جبل، يا شمس أشرقي على جبل تبير حتى نحرك، كما هي عادة جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبل شروق الشمس مخالفا لعادة الجاهلية. قال فدفع أي إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن يعني في وسط وادي محسر، فحرك قليلا يعني عجل. لماذا عجل؟ لأن وادي محسر هذا الوادي الذي حل العذاب على أصحاب الفيلة حينما أرادوا أن يهدموا الكعبة، فتحرك صلى الله عليه وسلم سريعا. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، ثم سلك وهو طريق المعروف بطريق الجمرة، بطريق الجمرة سلك بمعنى مشى، الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ليرمي الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة أي الجمرة الكبرى التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكبر صلى الله عليه وسلم مع كل جمرة ويلبي، وقطع التلبية مع آخر جمرة رماها عليه الصلاة والسلام. قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخضر، يعني مثل حبة البليلة أو البندق الصغيرة، ليست كبيرة وليست صغيرة. رمى من بطن الوادي أي من وسطه، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، استقبل الجمرة فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره صلى الله عليه وسلم. قال ثم رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 أي بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه استحباب أن صاحب الهدي ينحره أو يذبحه إن تيسر له أو كان مجيدا للذبح بنفسه. قال ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في هديه، يعني جعل عليا رضي الله عنه ممن أتى للحج سائقا هديه فيكون قارنا لا يتمتع. قال ثم أمر من كل بدنة ببضعة أو ببضعة يعني بوصلة من كل بدنة، فجعلت في قدر في قدر فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني لكي يطوف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، فصلى بمكة الظهر. هل طاف قبل الظهر أو بعد الظهر فيه خلاف. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، هم الذين يباشرون سقي الناس لزمزم، فقال أنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. يعني بنو عبد المطلب من يعني رضوان الله عليهم كانوا هم الذين يسقون الناس من زمزم، لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بنفسه الدلو وسقى لنفسه لأراد الناس كلهم أن يفعلوا مثل ما فعل النبي فيأخذون الزمزم بأنفسهم ويشربون بأنفسهم، فقال لولا أن يغلبكم الناس، الكثرة تغلب الشجاعة، الكثرة تغلب الشجاعة مثل ما يقال، والكثرة تغلب القلة، فهم حيكون عددهم قليل والناس كثر يريدون تطبيق السنة، يريدون تطبيق السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها رعاية لهم وما كانوا مختصين به. قال رواه مسلم، أي هذا الحديث رواه مسلم. وقلت لكم طبعا هناك تكملة، لكن هناك كتاب كما ذكرت لكم، كتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه جابر رضي الله عنه، كما رواها جابر رضي الله عنه، خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا أحج بعد عامي هذا، حديث شريف للألباني رحمه الله تعالى. قال وكان يفعل، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وفي رواية عند يعني رواية مسلم في يعني لهذا الحديث لتأخذوا عني مناسككم، والروايتان صحيحتان، خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. فقوله وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، هذا بيان لقاعدة أصولية، وهذه القاعدة الأصولية تقول إن الفعل المبين للأمر المجمل يأخذ حكمه. فالأمر المجمل في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، والفعل فعله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج، فالأصل في أفعال الحج أنها للوجوب إلا ما دل الدليل على ركنيته أو دل على سنيته. القاعدة تقول إن الفعل المبين للأمر المجمل يأخذ حكمه. فهنا قوله خذوا أمر، طيب إيش نأخذ يا رسول الله؟ فعل. فالفعل المبين للأمر المجمل يأخذ حكمه من جهة الوجوب إلا إن دل الدليل على الركنية كما سبق، أو دل الدليل على السنية كما سبق. قال فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه، يعني الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا من العلامة الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قاعدة في جميع الدين أن أكمل ما يكون من أعمال الدين هو ما يكون الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه عموما وبالحج خصوصا. وهناك كتابان مطبوعان جمع فيه مؤلفهما، والحقيقة أن كل رسالة منهما رسالة ماجستير أو دكتوراه، واحدة في أم القرى في مكة عندنا، والأخرى في جامعة أم درمان بالسودان، بعنوان الآثار الواردة عن الصحابة في الحج، تقريبا فيها أكثر من 1300 أثر، وهي مطبوعة في مجلدين رسالتان مستقلتان. فلا شك أن اتباع سنة الصحابة رضوان الله عليهم من أهم الأمور وأوجبها. كم بعد من الوقت؟ ها؟ 5؟ نعم أقل؟ نقف؟ ها؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هما بنفس العنوان دكتوراه، ها؟ ما أدري والله، أنا أظن في ذهني، لا شوف إذا كان العدد 1300 رواية لطالب واحد هذه دكتوراه، هذه دكتوراه غالبا يعني، لكن عموما هي رسالة علمية دكتوراه وماجستير واردة في هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.